إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنا علما يقربنا إليك ويزيدنا خشية منك، واسلك لنا اللهم بهذا العلم طريقا إلى الجنة، وارزقنا جميعا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. لله الحمد في الاولى وفي الاخره. قد انتهينا من احكام الجنائز في اللقاء الفائت، ونحن الليله في الليله السادسه من شهر شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا ولا يضعنا، وأن يزيدنا ولا ينقصنا، فهو شهر رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ولا هناك شيء أفضل وأجل وأعظم وأحب إلى الله تبارك وتعالى أن نتقرب إليه من كلامه ومعرفة كلامه وفهم كلامه وتدبر كلامه وتفسير كلامه. لذا اخترنا لكم فضل الله تبارك وتعالى كتاب رائع ماتع نافع بفضل الله تبارك وتعالى لشيخ جليل من مشايخ التفسير، وله علم غزير في علوم القرآن الكريم وقواعد الفقه، هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. له تصانيف عدة في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير، وتفسيره مشهور جدا، تفسير السعدي، ألا هو تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، تفسير كتب الله له القبول وترجم إلى عدة لغات بفضل الله تبارك وتعالى، وطبع منه الملايين من النسخ. هو تفسير مختصر وجيز، وسط على منهج أهل السنة والجماعة، لا فيه يعني إطالة الممل ولا يعني قصر المقل، وإنما هو وسط بفضل الله تبارك وتعالى، لذا كتب الله له القبول. ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وأن يسلمنا له ويسلمنا إليه، نستخدم هذه الأدوات في معرفة كتاب الله تبارك وتعالى. الكتاب الذي معنا هو القواعد الحساب المتعلقة بتفسير القرآن. هذه القواعد هي ما يقرب من 71 قاعدة، 71 قاعدة كلها تعرفك وتعلمك وتفهمك كتاب الله تبارك وتعالى وأنت تقرأه. فكلمة قاعدة، كلمة قاعدة في اللغة هي الأساس، نقول قواعد البيت أي أساس البيت، قواعد البنيان أي أساس البنيان. وقد وردت كلمة القواعد في القرآن في مواضع كثيرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي أسس الكعبة، أسس البيت الحرام. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأي هدم الله عز وجل قواعدهم وأساساتهم، فالقاعدة هي أساس الشيء. وعلم القواعد قد صنف فيه العلماء وتصانيف كثيرة: قواعد الفقه، قواعد اللغة والنحو، قواعد العقيدة، قواعد مصطلح الحديث، قواعد التفسير إلى آخره. لماذا صنف هذا العلم وصنفوا في هذا العلم؟ لأن معرفة علم القواعد والأصول هو علم ماتع جامع لجميع المسائل المتفرقة في كلام سهل وجيز جامع. فهناك مسائل كثيرة جدا، هل يستطيع أحد أن يحفظها؟ هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مستحب وهذا إلى آخره، لا. وإنما القاعدة تجمع لك كل هذه المسائل، فإن أتتك أي مسألة ترجع بها إلى القاعدة وتعود بها إلى الأصل، فتستطيع أن تحكم على هذه المسألة إما بحل أو بحرمة إلى غير ذلك. مثال ذلك، مثلا عندنا في الفقه، في القواعد الفقهية الكبرى، خمس قواعد فقهية كبرى، طبعا القواعد كثيرة، بس اشتهرت هذه الايه وانتشرت هذه الايه القواعد الفقهية الكبرى. أول قواعد من هذه القواعد الخمس: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها بنياتها. هذا مستنبط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذه القاعدة، كلمة إنما الأعمال بالنيات، أصبحت قاعدة يندرج تحتها كثير من المسائل والجزئيات. أيضا من القواعد الخمس الفقهية الكبرى: الضرر يزال. أخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فأي مسألة أو أي مفسدة وقعت وأي ضرر وقع لابد أن يزال، فالضرر يزال. أيضا القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك. أنت عندك يقين أنك صليت ثلاث ركعات، فتبني على الثلاث ركعات، وانت شاكك هم ثلاثة ولا أربعة، يبقى تبني على إيه؟ على الثلاثة. أخذوها أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الطهارة، كذلك في مسائل متفرقة كثيرة، أن تبني على اليقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بشك. أيضا قولهم في العادة محكمة، هذه قاعدة عظيمة. العادة إيه؟ محكمة. الإسلام راعى العادات وراعى العرف، ولكن إن وافق شرع الله، إن وافق شرع الله. فما سمي المعروف معروفا إلا لأن الناس تعارفوا عليه، خلاص أصبح هذا الأمر معروفا عند الناس. وما سمي المنكر منكرا إلا لأن الناس أنكرته. لذا الفطرة السليمة تنكر كل شيء قبيح وتنكر كل شيء خبيث، وتحب دائما الطيبات والحلال والشيء الجميل. فأي إنسان يأنف من الرائحة الخبيثة، وأي إنسان يحب الرائحة الطيبة. أيضا قاعدة الأخيرة في القواعد الخمس قولهم: المشقة تجلب التيسير. إن شق عليك في شيء فشرع لنا ربنا تبارك وتعالى وقال لك الإسلام الدين يسر، الدين يسر، فييسر عليك. قال: طالما أن الأمر قد شاق عليك، فحينما تأتي المشقة يأتيك التيسير. حينما تأتي المشقة اللي يحصل من الشارع المشرع التيسير على طول، فالمشقة تجلب التيسير. ونحن في هذا الكتاب المبارك سنقف مع 71 قاعدة كلها متعلقة بكلام الله تبارك وتعالى. كيف تفهم وكيف تتدبر وكيف تعي؟
فحينما تقرأ القرآن يأتيك أحيانا أسئلة لا تعرف إجاباتها وتريد أن تعرف ما هي الإجابة على هذا السؤال. لو علمت وعرفت القاعدة لأجبت أنت على نفسك، لأجبت أنت على نفسك، ولرددت بهذا العلم على الجهلة الذين مثلا يقولون، مثال، أن هذا القرآن نزل في الصحراء، نزل في بيئة صحراوية على أناس معينين محددين، فلا تأتي بآية نزلت في فرعون وتنزلها الآن على الواقع. هذا جاهل، مجهال، جهول، ده هو أبو جهل نفسه، تمام؟ لأن في قاعدة بتقول إيه؟ بتقول العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دي قاعدة، حينما تعرف أنت هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تعرف أن الآية التي نزلت في تبت يدا أبي لهب وتب، أي إنسان يفعل مثلما فعل أبو لهب ستنزل فيه هذه الآية، كما أن أي إنسان عمل بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، نزلت في من؟ في أبي الدرداء وغيره، حينما سمعها أنفق في بستانه 600 نخلة. فلو أنت فعلت ذلك يبقى تكون من أهل هذه الآية. هي دي حلاوة القرآن وجمال القرآن، أنك تصبح من أهل الله. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فمن يعني كرس عمره وجميع وقته في تعلم كتاب ربه تبارك وتعالى سيفتح الله تبارك وتعالى عليه من البركات والخيرات ما لا يتصوره عقله. فما عرفنا من علمائنا أحد اهتم بالقرآن علما وعملا وتعليما وقراءة وتدبرا إلا وفتح الله له من الخيرات والبركات. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم، أحسن ناس فيكم، خير الناس فيكم، خيركم، شوف الرتبة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حينما تتأمل لم يقل خيركم من حفظ القرآن وحفظه، من قرأ القرآن وأقرأه، لا، كثير من أمة النبي محمد قراء، ولكن القرآن يلعنهم، يحمل في صدره آيات ربه ومع ذلك يدخن، يشرب شيشا، يشرب دخان إلى آخره. كيف؟ كيف يجتمعان في فم واحد؟ وكيف يجتمعان في صدر واحد وفي قلب واحد؟ فلذا قال خيركم من تعلم، لأن العلم يؤدي بك إلى العمل، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته، وأن ينزل علينا جميعا، ينزل علينا جميعا الآن في هذه الليلة المباركة سحائب رحماته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فقط، لا، ويتدارسونه بينهم، لابد من المدارسة، ويتدارسونه بينهم، إيه هي الجوائز والهدايا، ما هي الثمرات، إلا نزلت عليهم السكينة. هذه السكينة لن تشعر بها في أي مكان آخر، هذه السكينة لن تشعر بها في أي مكان آخر، حتى لو كنت تقرأ قرآن في بيتك غير ما تقرأ قرآن في بيت الله، لها طعم تاني. سكينة في المسجد. رقم 2، وغشيتهم الرحمة، ملأتهم الرحمة، يرحمك ربك بهذه الدقائق المعدودات التي تجلس فيها لكي تتعلم آية من كتاب الله تبارك وتعالى. رقم ثلاثة، وحفتهم الملائكة. الملائكة بنفسها يرسلها ربها تبارك وتعالى لكي تأتي فتجلس بجوارك، تجلس بجانبك. رقم أربعة والأخيرة والجميلة وأفضلهم، وأن يذكرهم الله في من عنده. يذكرك باسمك، باسمك أنت، من أنت حتى يذكرك الله عز وجل. إنها لمجالس لا تعوض، والله والله لا تعوض. لذا فلنشرع بفضل الله تبارك وتعالى في قراءة مقدمة هذا الكتاب، لأنها نافعة ماتعة رائعة، سنستخلص منها ونستنبط منها بعض الفوائد. ولقد والله راجعت أكثر من ثلاثة شروح لهذا الكتاب وهذا المتن، يعني حتى نجمع يعني الفوائد المتفرقة عند بعض أهل العلم. فلو اقتصرنا على شيخ واحد أو على عالم واحد أو على شرح واحد لفاتنا كثير من الفوائد. فحينما نجمع بفضل الله تبارك وتعالى هذه الفوائد المنثورة في كتب أهل العلم، نستفيد ونفيد بفضل الله جل وعلا. فالشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كان ليه بصمة واضحة في علم التفسير وفي علم تدبر القرآن، لأنه كما تعلمون صنف يعني تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وله أيضا باع في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الرائع بهجة قلوب الأبرار، أورد فيه أكثر من 99 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف أيضا شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب رائع في الحياة السعيدة، فقال: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كيف تسعد في حياتك وبعد مماتك إن شاء الله تبارك وتعالى. وله أيضا بصمة واضحة في علم أصول الفقه، فقد صنف تصانيف كثيرة في علم أصول الفقه، وصنف أيضا كتابا يختص بالقواعد الفقهية الكبرى. ولهم رسالات كثيرة، ككتاب رائع قل من يطبعه لأنه كان بخط يده، اسمه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، المواهب الربانية من الآيات القرآنية. وهذا الكتاب الرائع الماتع الذي معنا القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. القواعد الحسان سيزيد عجبك وإعجابك به، هتدي له 1000 لايك ومليون لايك كمان حينما تعلم وقت تأليفه وتصنيفه. شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قد بدأ في تأليف هذا الكتاب الرائع الذي يزيد ويقرب من 71 قاعدة في أول شهر رمضان المبارك، في أول ليالي رمضان، ليالي القرآن وأيام الصيام، وفرغ وختمه الشيخ رحمة الله عليه في 6 من شوال من نفس العام. يبقى ألف الكتاب دوت في كم يوم؟ 36 يوم، بمعدل قاعدتين في اليوم الواحد، قاعدتين وكل قاعدة لها أمثلة في اليوم الواحد. انظر إلى بركة الوقت. وهذا فيه إشارة أن الشيخ رحمه الله تعالى من فقهه لم يشتغل ويشغل نفسه بتلاوة القرآن وعدد الختمات. ما قالش أنا ختمت القرآن في رمضان 20 ختمة. إيه العائد؟ إيه النتيجة؟ وإنما علم أن جبريل حينما أتى إلى النبي في رمضان كان يدارسه القرآن، كان إيه؟ يدارسه القرآن. فكرس الشيخ وقته في هذه السنة، في سنة وثلاثمائة وخمس وستين من الهجرة. 1365 ما يقرب من ايه؟ داخلين في 100 سنة. ويخلص الكتاب في 36 يوم. سبحان الله، وكلها أيام صيام وقيام وتلاوة القرآن، فوقت فيه بركة. وهذه إشارة إلى كل مسلم يجهز نفسه لرمضان بأن يتعلم أولا معاني كلمات القرآن الكريم، حتى إن مر على آية لا يعلم معناها فهمها، يرجع إلى معناها فهمها. الأمر الثاني اللي هو يشغل عقله وقلبه بفهم كلام ربه، لأن هو ده الأصل، هو ده الإيه؟ الأصل. فهذا وقت مبارك من الشيخ المبارك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد، ده وقت تأليف هذا الكتاب وهذا المتن الرائع الذي بين أيدينا الآن. ونتكلم أيضا قبل أن نشرح في المقدمة في معرفة نشأة علم القواعد. هل هذا العلم جديد؟ لا والله، إنه لمن الرعيل الأول ومن الصدر الأول، ولكن الحكمة في أن رسول الله ترك لنا تفسير القرآن ولم يفسر القرآن كاملا، لكي يكون هذا القرآن بحر عميق يغوص فيه كل غواص، لكي يستخرج للناس وللمسلمين درره وياقوته ومرجانه وجواهره. لذا كانت من الحكمة ألا يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، وإنما فسر ما استشكل على بعض الصحابة. هذه حكمة رائعة. فعلم القواعد علم قديم وليس علم حديث. فعبد الرزاق أورد في مصنفه، مصنف عبد الرزاق، أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة، قال: كل أو وردت في القرآن الكريم تعني التخيير، على سبيل التخيير، وكل شيء في القرآن الكريم فإن لم يجد أو فإن لم يجدوا فعلى سبيل الأول فالأول، يعني على سبيل الترتيب. مثال ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن قال: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو هنا أفادت لك إيه؟ التخيير، اختيار، إنك تختار إما الصيام إما الصدقة إما النسك. بعدها قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هنا على سبيل إيه؟ الأول فالأول، الترتيب، يعني 3 هناك و7 هنا، تلك 10 كاملة. دي قاعدة خدها قيس بها كل آيات القرآن، أي أو يبقى أفادت لك إيه؟ الاختيار. فإن لم يجدوا أفادت لك الترتيب، الأول فالأول، تمام؟ أيضا في نشأة هذا العلم، حينما أتت القرون الأولى الذي زكاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشافعي خدم الإسلام والمسلمين، فهو أول من فتح للناس علم الفقه وقواعد الفقه والمسائل والاستنباطات، لأن في الرعيل الأول كلهم كان يعلم العربية جيدا، فحينما يقرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أنزلوا ذلك على واقعه، وحينما يعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. الحديث ده قاعدة بس مش من قواعد التفسير، قواعد الفقهية. كل مسكر حرام، حضرتك بفهمك ها وفطرتك السليمة هتدخل الخمرة والحشيش والبانجو والهيروين وكل ده في هذا الحديث، عشان يجي واحد فلحوظ ها واحد كده يتفلسف عليك ويقول لك هات لي آية بتحرم الحشيش يا عم الشيخ، هات لي آية كده ربنا بيقول الحشيش حرام. قول له انت جاهل تعرفش حاجة. ها ان كنت تريد من القرآن فقوله تبارك وتعالى وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، حضرتك تحط الحشيش في الطيبات ولا في الخبائث؟ يا ترى الحشيش دوت لما تيجي تشربه وفضل منه شوية بتحطه في التلاجة ولا تحت الجزمة؟ ها؟ بتقول بسم الله لما تشربه؟ فإذا هو من الخبائث. تحب ملك الموت يجي لك وانت في ايدك سيجارة ولا في ايدك مصحف؟ ها الدخان والحشيش وكل ده هيجي يوم القيامة في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك؟ فكل مسكر حرام، فتدخل كل حاجة وإن كان قليله لا يسكر، وإن كان كثيره يسكر فقليله حرام. يقول لك ده أنا هاخد بقين ثلاثة مش هيسكروني، لا حرام برضه. كذا في رواية أخرى قال النبي محمد
صلى الله عليه،
فإن كان كثيره يسكر فقليله حرام. يعني شرب إزازة اتنين ما جرروش حاجة في التالتة سكر، يبقى البق الواحد منها حرام طالما أدت في النهاية بالسكر. الشيخ طبعا حد معوش نسخة، هو الشيخ رحمه الله تعالى كان كتب نسختين بخط يدي، فبعض أهل العلم حفظهم الله تعالى جمعوا بين النسختين، لأن في نسخة فيها أخطاء لغوية وسقط منها بعض القواعد، يعني القواعد دي غير كاملة، فجمعوا بين النسختين في كتاب واحد. فهذه نسخة الشيخ الخطين، هذه هي نسخة الشيخ الخطين، يعني كتبها بخط يده في أول ليلة من رمضان. وبالمناسبة كتاب الذي أشرت إليه المواهب الربانية من الآيات القرآنية أيضا كان عبارة عن ختمة من الشيخ للقرآن، وهو يختم القرآن تلاوة كان يضع ما فتح الله عليه، اسمه المواهب الربانية، ما وهبه الله تعالى وفتحه عليه، فكان يريده ويكتبه بجوار الآية. وهذا هو فعلا الأصل. حضرتك لما تقرأ القرآن الآن في التكنولوجيا بقى الحديثة، في موبايلات، في الابليكيشنز والتطبيقات، في دلوقتي في المصاحف اللي عملوها عبارة عن تطبيق وبرنامج فيما يسمى بالملاحظات، حضرتك ممكن تدوس على الآية ضغطة طويلة فيطلع لك لستة تكتب فيها فهمك وتعليقك للآية، وتكون الآية دي منورة أو مظلل عليها بلون، فتعرف اللي حضرتك هنا أنت كاتب تعليق على هذه الآية، عشان ما قلتش ليك حجة أنت لقيت طول الوقت ماسك الموبايل بتعمل إيه بالموبايل؟ والله شوف ده مصحف، هو بقرأ مصحف. طب حاول بقى إيه تستخدم التكنولوجيا ديت في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل. فبعض من طبع الكتاب أسقط منه أشياء قد كتبها الشيخ، لكن هذه النسخة التي أشرت لكم المرة الفائتة اللي يستطيع أحد أن يأتي بها هي دار ابن الجوزي في السعودية، اعتنى بها الشيخ خالد السبت حفظه الله تعالى عناية رائعة،
لأن له تواصل مع أبناء الشيخ. يعني المطبعة دي معها إيه؟ معها تواصل مع أبناء الشيخ وأحفاده رحمه الله تعالى.
في السعودية طبعا؟
نعم؟
هو العنوان بتاعها في السعودية؟
آه.
فين؟
ضرب نتجوز إن شاء الله بعد الدرس أبقى أقول لكم. تمام؟ فنشرع بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقوله وما نسمعه في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا به في حياتنا وبعد مماتنا. فأعذني سمعك جيدا واسمع بأذني قلبك. إن شاء الله لما جابش الكتاب ممكن ينزله من على النت PDF، يعني كتاب نسخة إلكترونية، هي النسخة موجودة على الإنترنت. اللي معاه موبايلات دلوقتي كلنا معانا موبايلات حديثة، فينزلها ويتابع معايا، لأنك نظرتك للنص والكلام هترسخه في عقلك وفي ذهنك. فضل الله وانت بتقرأ القرآن تفتكر القاعدة، فتعرف وتفهم كلام ربك سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ مقدمة، في بعض النسخ الأخرى لم يضعوا البسملة، الشيخ في نسخة إيده خط إيده وضع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ودي عادة أهل العلم، دايما يبدأوا بالبسملة، دايما يبدأوا إيه؟ بالبسملة، تأسيا بكتاب الله عز وجل. وأيضا وإن كان الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم للأمانة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، هو مقطوع ليس فيه بركة. فدائما أهل العلم يبدأون تصانيفهم بإيه؟ بالبسملة. بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أي إنسان متعلق ودائم الصلة بالله دائما يبدأ كلامه مستعينا بالله، لأنه مفتقر إليه، فبدون الاستعانة بالله فلن يستطيع أن ينجز أي شيء. فإن لم تكن معية الله تصحبك فأول شيء سيهرب منك وسيسقط منك هو التوفيق. فإن كانت معية الله معك فسوف يوفقك الله تبارك وتعالى في جميع أقوالك وأحوالك وأفعالك. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم. هذه المقدمة أتيت لكم ثمانية فوائد من المقدمة، كل كلمة ليها مغزى، حتى تعلم مفاتيح أهل العلم. كان كل عالم من العلماء له شفرة، لإيه؟ شفرة، إن قال كذا فهو يعني كذا، واللي الإمام البخاري يحسنه أو يضعفه فليه معنى تاني خالص. ممكن الإمام البخاري يضعف حديث عند بعض أهل العلم الآخرين يكونوا في مرتبة الحسن. ليه؟ الشيخ عنده شفرة وعنده أدوات يستخدمها في التصحيح والتضعيف، لكن بعض أهل العلم عنده أدوات أخرى. فالألباني عليه رحمة الله تعالى قد خدم الأمة أيضا، لأن عده مجدد الإمام الألباني، ها، محمد نصر الدين الألباني، عدوه بعض العلم من المجددين لهذا الدين، قام صحوة في الإسلام، صنف تصانيف كثيرة أيضا، سلسلة الصحيحة والجامع الكبير والجامع الصغير والسلسلة الضعيفة، فأفاد المسلمين في علم الحديث وعلم مصطلح الحديث عليه رحمة الله تعالى. فيقول الشيخ فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم. الأصل في أي علم وأي فن، والقواعد في أي علم وأي فن كالأساس للبنيان وكالأصول للشجر. أي شجرة ليس لها أصل ميتة وستموت وستسقط، وأي علم ليس له أصل لا فائدة منه ولا يثبت ولا يرسخ لا في الأذهان والعقول ولا في الصدور والقلوب. لذا فمعرفة القواعد مهمة جدا جدا جدا، حتى قال بعض أهل العلم من ضيع الأصول للقواعد، من ضيع الأصول فقد حرم الوصول، ولا وصول إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ضيع الأصول والقواعد حرم أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي في قواعد الفقهية في نظم هو نظمه رحمة الله عليه قائلا: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. بقولك احرص، خليك حريص على فهم هذه القواعد وهذه الأصول الجامعة لكل المسائل الشاردة. ده انت بحفظك وفهمك لقاعدة واحدة قد تعي وتلم شم مسائل متفرقة كثيرة بحفظك وفهمك لإيه؟ لقاعدة واحدة. فالشيخ يقول: فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. نقف شوي، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما تعرف هذه القواعد وهذه الأصول ستعينك على فهم كلام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن فهم كلام الله عز وجل والاهتداء به فرض على الأمة، مش على سبيل الايه؟ تخيير الاختيار، لا، فرض عليك أيها العبد المسلم أن تفهم كلام ربك. إذ كيف تعبد ربا لا تعلم عنه شيئا ولا تعلم عن كلامه شيئا؟ كيف؟ فربنا في غير ما آية في كتابه قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب أنزلته؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من معتبر؟ هل من متعظ؟ هل من متدبر لكلام ربه تبارك وتعالى؟ لذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نزلت علي عشية آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ركز معايا، ده تهديد ووعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرك بأنك أيها القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى احذر بعد قراءتك، إن لم تفهم وإن لم تتدبر وإن لم تفكر وتتأمل فيما قرأت فسوف يكون لك الويل. يا ويلك يا ويلك، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إيه هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون،
انظر إلى الكلمة أتت بصيغة إيه؟ فعل إيه؟ مضارع يفيد إيه؟ الاستمرار. لم يقل الذين تفكروا يبقى تفكروا خلص، لا، ما زالوا وسوف يزالوا إلى أن تقوم الساعة يتفكرون، لأنها عبادة. التفكر عبادة. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل الرسالة أو قبل أن تنزل عليه الرسالة كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد ويتفكر؟ كان دائما ما ينظر إلى السماء، يعلم أن لهذا الكون إله، إلى أن نزل عليه جبريل. فعبادة التفكر من أول العبادات التي عبد رسول الله بها ربه، هي عبادة جليلة. وإذا تأملت في القرآن الكريم ستجد مئات المئات من الآيات تتكلم عن السماوات، المجرات، الكون، الكواكب، النجوم، القمر، البحار، الأنهار، الجبال، الأشجار، النباتات، الشمس، أليس كذلك؟ كل هذا لماذا؟ لكي تتعرف على ربك. فلتنظر في هذا الكون المفتوح آيات ربنا تبارك وتعالى المقروءة، أو في هذا الكون المفتوح آيات الله تبارك وتعالى المنظورة المشاهدة المرئية. ومخبرها أجل من وصفها. هنا بعض الناس عابوا على الشيخ رحمه الله تعالى، كيف للشيخ أن يمدح كتابه؟ ما فعل من المتقدمين من أهل العلم من مدح رسالة أو كتابا له كتبه؟ وإنما الشيخ قصد بذلك عليه رحمة الله تعالى التشجيع والحث على اقتناء ومعرفة هذه الرسالة، لأنه فتح لمن بعده بابا عظيما. خلي بالك القواعد ديت بعض أهل العلم ممن أتوا بعد الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى بعد وفاته صنفوا تصنيف لقواعد، منهم الشيخ تقريبا الشيخ السوري عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، عمل كتاب رائع اسمه قواعد في التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، أورد فيه قواعد كثيرة. فالشيخ فتح لمن بعده هذا الباب، والشيخ لم يعني يضع كل الأمثلة على القاعدة الواحدة، وإنما أتى لك بمثال أو مثالين فقط، بمثال أو مثالين فقط. فهذا هو الذي جعله يمدح إيه في هذه الرسالة، يعني يحث غيره على تعلمها وفهمها. فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. يعني الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول لك سيفتح أو ستفتح لك هذه القواعد من الفهم ما لا تجده في تفاسير موجودة الآن. حينما تفتح يعني الضر المنثور للسيوطي كله يأتيك بأقوال الصحابة في الآيات كتفسير الطبري والقرطبي وغيره، لكن الشيخ في هذا وحينما تقرأ تفسيره تفسير السعدي ستعلم أن الشيخ حوى علما غزيرا، وستعلم حينما تعلم أن الشيخ رحمة الله عليه قد بدأ في التأليف والتصنيف في أوائل العشرينات من عمره، فأول كتاب صنفه كان عنده 23 سنة، 23 سنة. انظر، ولا غرب ولا عجب. الإمام النووي تعرفين مصنفاته طبعا رياض الصالحين اللي ربنا كتب له القبول في مشارق الأرض ومغاربها، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي شرح صحيح مسلم، ها؟ الإمام النووي لو 40 نووية. ليه مؤلفات كثر يعني. ومات عنده كم سنة؟
37 سنة.
مات ولم يتزوج، انشغل بالعلم فنسي الزواج. قال لو كان أحد ذكرني، يعني يا شيخ ما تتجوز. قال له أنت مش كنت تذكرني لما مات رحمة الله عليه إمام النووي؟ كان قدامه مشن البلح، وكان يعني يجاهد نفسه في النوم، كانش بينام الليل خالص. فحطت المشنة وعمال يأكل علشان إيه ما ينامش، يأكل ويذاكر ما ينامش، لحد ما مات عليه رحمة الله تعالى 37 سنة. الإمام ابن تيمية يقول، عشان تعرف والله شرف اللي احنا مقدمين عليه، يقول ولقد ندمت. الإمام ابن تيمية بيندم، بتندم على إيه يا شيخ الإسلام؟ ولقد ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. قال بعض أهل العلم لو أن ابن تيمية فسر القرآن لكان تفسيره آية في الأرض، لأنه وقد أشار في ذلك في أحد كتبه ومؤلفاته قال ولقد كنت أطالع في تفسير الآية الواحدة 100 كتاب. 100 كتاب يطالعها شيخ الإسلام علشان في الآخر يطلع لك تفسير آية. زي الإمام البخاري محمد إسماعيل البخاري رحمه الله عليه لما كتب الجامع الصحيح اللي هو صحيح البخاري، قال والله يبقى بيقول لك سبب التأليف وسبب، كان كل حديث يخطه في البخاري في الجامع الصحيح يتوضأ قبله ويصلي ركعتين. فشوف عدد الأحاديث اللي في البخاري صحيح البخاري كام، شوف الإمام البخاري صلى كم صلاة قبل كل حديث. فالشيخ يدعو يقول أرجو الله وأسأله أن يتم من قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل. ولعل الله عز وجل قد أجاب دعوة الشيخ. فنقف بفضل الله تبارك وتعالى عند نصف المقدمة. كنت يعني أنوي أن أخلص وأفرغ من شرح المقدمة كلها، ولكن نسأل الله البركة في الوقت، يعني لعلنا نشرح في بقية شرح المقدمة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يكون قبل الجمعة، يعني لعلنا حتى ندرك قبل رمضان يعني نعلم قواعد كثيرة إن شاء الله تبارك. يعني حتى مش نصها. فالحمد لله على كل حال، نسأل الله القبول والإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.